بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفت على ربوع الدار بابا يصد عن الربوع المعتدين، حما للحق والإيمان تبني ببذلك دونه حصنا حصينا. وقفت على ربوع الدار بابا يصد عن الربوع المعتدين، حما للحق والإيمان تبني ببذلك دونه حصنا حصينا. وتاريخا يفض براحتين لآلية تنشر الوهج المبين، جنود محمد ستهب توفي بعهد صادق لله فينا. وتاريخا يفض براحتين لآلية تنشر الوهج المبين، جنود محمد ستهب توفي بعهد صادق لله فينا. دعاء أبيه إبراهيم بشرى يرجع من صداها المرسلون، أولئك ليس من نسب إليهم ولا رحم يشد المدعي، سوى الإسلام عاصرة وقربا يوثق من عراها المؤمنون.
في يوم من أيام الله انطلقت خيل الله لتدك حصون أعداء الله، يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك هو يوم خيبر.
وكم كانت مفاجأة يوم رأى أولئك الفئران أسود الشرى،
يوم خيبر،
أن يومهم ذاك سيكون يوما أسودا،
يوم من أيام عزنا.
فر اليهود إلى جحورهم داخل حصون خيبر،
فهربوا وهم يصرخون،
تصطك ركبهم وأسنانهم من الرعب والهلع،
وهرولوا وهم يتصايحون،
محمد والخميس، محمد والخميس،
جيش وأي جيش،
جيش يعشق الموت في ساحات الوغى،
جيش وأي جيش،
جيش لم يصنع من أجل البطولات الكلامية والاستعراضات المهرجانية،
فيا له من جيش،
لم يصنع ليبني أمجاده فوق جماجم أبنائه،
ولكن
جيش لبناء العقيدة الإسلامية،
ولكن
جيش أعد لزحزحة الطواغيت.
فماذا حدث؟
انهارت معنويات اليهود
فلا ردها الله،
وسقط خيار المقاومة
فلا أقامها الله،
وإذا بهشاشة جيشهم المتهلهل تنكشف أمام جيش محمد المؤمن بموعود الله وتأييده.
والنتيجة
أعلن اليهود استسلامهم، وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم.
وهذه هي اللغة التي يفهمها أبناء القردة والخنازير.
تاريخا يفض براحتين لآلية تنشر الوهج المبين، جنود محمد ستهب توفي بعهد صادق لله فينا. تاريخا يفض براحتين لآلية.
تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم
يوم خيبر، خطبة ألقاها فضيلة الشيخ سليمان العجلان. فإلى الشيخ والخطبة.
الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي السنة السابعة من الهجرة النبوية الشريفة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشمال قاصدًا خيبر والتي استوطنها اليهود وأقاموا فيها حصونًا منيعة يصعب اختراقها خوفًا من نكسةٍ جديدة عقب نكساتهم المتتابعة في بني النضير وبني قريظة. وقف الجيش الإسلامي الفذ بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشارف خيبر، وفي نيته فتح المدينة وتطهيرها من رجس يهود والقضاء على آخر معقل سياسي لهم في الجزيرة العربية. وفي ساعات الصباح الأولى خرج اليهود إلى مزارعهم وثمارهم كعادتهم كل يوم، ولم يدر بخلد واحد منهم أن يومهم ذاك سيكون يوماً أسودا. وكم كانت مفاجأة يوم رأى أولئك الفئران أسود الشرى واقفة على مشارف المدينة تمتلئ قلوبها حنقاً وتتفجر دماؤها غضبًا من بغض اليهود وكراهيتهم، تنتظر على أحر من الجمر إشارةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنقضاض السريع ودك المدينة على أهلها. فصرخ صارخ اليهود في قومه منذرًا صبيحة يوم يقطر دمًا، وأخذ يردد بأعلى صوته مرعوبًا مفزوعًا: محمد والخميس، محمد والخميس، أي جاءكم محمد والجيش، جاءكم محمد والجيش. ونزل هذا الخبر المخيف على يهود كالصاعقة المحرقة التي تحيل الأبيض سوادًا والأخضر هشيمًا يابسًا. وشعر اليهود بخطورة موقفهم وأنها قاب قوسين أو أدنى من الهلكة، فهم يدركون حقيقة الجيش الواقف على مقربة من حصونهم وأبواب مدينتهم. إنهم يدركون تماماً أنه جيش يعشق الموت في ساحات الوغى كما يعشقونهم نقض العهود وعبادة المال والحياة الدنيا. وكانوا يدركون أنه جيش لم يصنع من أجل البطولات الكلامية والاستعراضات المهرجانية، ولكنه جيش صنع لإعلاء كلمة الله والذب عن حمى الإسلام وحمل الدين بقوة إلى البشرية الحائرة والإنسانية التائهة في أودية الضلالة والهوى. ولم يكن جيشًا للمحافظة على الهوية القومية، وإنما هو جيشٌ لبناء العقيدة الإسلامية. وكانوا يدركون أنه جيشٌ لم يُصنع ليبني أمجاده فوق جماجم أبنائه، ولكنه جيشٌ أُعدَّ لزحزحة الطواغيت من أمام المد النوراني الإسلامي المبدد لظلام الوثنية الضاربة بجذورها في الأرض عبر القرون. وفر اليهود إلى جحورهم داخل حصون خيبر تصطك ركبهم وأسنانهم من الرعب والهلع مع ما اشتهر عن حصونهم العظيمة وغزاتهم الأبطال زعموا، وعن كثرة سلاحهم وعتادهم. وعبثًا حاول أولئك الأقزام أمام جيش سيد الأنام صنع شيءٍ ما يُخلِّصهم من البلاء، فانتدبوا أشجع من عندهم من الرجال يريدون أن يُبدِّد ما عند الأشاوس من الآمال. فخرج مُغتَرًّا بقوته، مُغرَّرًا به من قومه، متبخترًا في مشيته وهو يقول:
أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. وظل اليهود خلف حصونهم ينظرون من طرف خفي، ماذا عساه يصنع فارسهم مرحب. فخرج إليه الأسد المغور بطل المعارك الكبر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفي إغماضة عين وانتباهتها إذا برأس اليهودي الذي سمته أمه مرحب. بعد أن تباهى بكونه بطل مجرب، إذا برأسه يتدحرج كالكرة على الأرض على إثر ضربة واحدة من سيف الشجاع المقدم علي بن أبي طالب، فلا مرحبا بمرحب ولا مرحبا بأمه. وإذا بهشاشة جيشهم المتهلهل تنكشف أمام جيش محمد المؤمن بموعود الله وتأييده، وبمقتل أشجعهم مرحب اليهودي انهارت معنويات اليهود، وسقط خيار المقاومة، وفضل الفئران البقاء في جحورهم داخل حصونهم علها أن تقيهم من حرارة سيف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا. ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارًا محكمًا حول خيبر، ويحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، ويأتي الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لليهود منفذًا تحت الأرض إلى عينٍ من الماء يشربون منها مما يطيل ولا بد أمد الحصار، فيرسل عليه الصلاة والسلام من يقطع إمدادات الماء عنهم في خطوةٍ عسكريةٍ فذة، دون أن يكون هناك اجتماعاتٌ مع رؤساء الدول لإطلاعهم على تلك الخطة، والتنقل هنا وهناك لإطلاع من لم يحضر منهم عليها، بل سارعوا في تنفيذ ما أرادوه بسباقٍ مع الزمن، حتى إذا يبست عروقهم واحترقت أكبادهم وأيقنوا بأن الموت الأحمر أمامهم، خرجوا من جحورهم كالحشرات في محاولةٍ أخيرة لصد جيش محمد صلى الله عليه وسلم وثنيه عما عزم عليه من فتح خيبر وطردهم منها أذلةً وهم صاغرون. فقاتلوا قتالًا شرسًا لا شجاعةً ولا بطولة، ولكن حسرةً على أموالهم وكنوزهم التي كانوا يقدسونها أشد التقديس، ويعبدونها أعظم العبادة، ويقدمونها على الأهل والوالد والولد. ومع هذا لم يصمد اليهود سوى سويعات قليلة، انهارت بعدها قواهم، وتبين جبنهم وخورهم أمام بريق السيوف الجادة، والتي لم يسبقها محادثات بين الفريقين لا سرية ولا علنية. وبعدها أعلنوا الاستسلام التام تحت وقع ضربات سيوف لا قبل لهم بها. وما أسرع ما يستسلم اليهود متى وجدوا رجالاً شجعاناً لا يهابون الموت ولا يخشون الفناء. وما عرفنا اليهود على مر التاريخ يجيدون قتالاً إلا حين تكون المواجهة مع أسودٍ من ورق يكثر فيها الشجب والاستنكار، بل ربما تجرأ الخصم فوصل به الأمر إلى التهديد والوعيد. وهذا غاية ما لدى خصوم اليهود اليوم، فهم يحسنون الكلام الفارغ ويطيلون الصراخ والعويل، فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا، وهكذا دواليك. أعلن اليهود استسلامهم وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم على أن يسلموه خيبر كاملة بمزارعها وكنوزها، إنها اللغة الوحيدة التي يفقهها اليهود، لغة القوة والتحدي والمواجهة الجادة. فهيهات أن يتنازلوا عن متر واحد أو يتزحزحوا عن شبر واحد إلا بالحرب والمكيدة والقوة والآراء السديدة. إنها النفسية اليهودية المريضة المجبولة على العناد والمكر والمراوغة، والتي لا يمكن ترويضها إلا بمطارق من حديد وسياط من لهب. ويصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاف القتال على أن يخرج اليهود من خيبر ليس معهم إلا ثوبًا واحدًا على ظهر إنسان، ويتوعدهم بقطع رقابهم وسفك دمائهم إن كتموه شيئًا. وبمثل هذا حطَّم أسلافنا اليهود وسقوهم من الذل كؤوسًا ولقَّنوهم من الهوان دروسًا، يوم كانوا يتوكَّلون على الله حقَّ توكُّله ويطلبون المدد منه وحده، فلا هيئه امم ورؤساء دول ولا منظمات، وانما السيف والسيف وحده على الرقاب، اذ هو اصدق من المؤتمرات والقاء الخطاب. وحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اموال خيبر وحواصلها، اذ كان صلوات الله وسلامه عليه مسلم أن لا مناصبة بينه وبين اليهود على الغنائم والأموال والأراضي، ولم يكن يستعطف رؤساءهم لجلسة مفاوضات يتناول فيها معهم حساء من الشيء ويبادلهم الابتسامات العريضة، ثم يخرج على قومه وقد اتفق مع إخوة القردة والخنازير على كلمات يقولها لقومه من أجل ذر الرماد في العيون، بل حاشاه أن يقبل بشيء من ذلك، إذ إن طاولة التفاوض عنده صلوات الله وسلامه عليه هي ساحات الوغى، والخطابات لديه هي صليل السيوف ولمعانها، والتواقع عنده هي دماء حمراء تثعب من أوداج يهود. والحل الوحيد أمامه هو الإسلام أو السيف. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود الإسلام يقسم بينهم أنصبتهم من الغنائم، وقسم لرجل من الأعراب نصيبه منها، فحمله الأعرابي وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا قسمٌ قسمته لك. فيقول الأعرابي: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى منها هنا بسهم، وأشار إلى حلقه فأدخل الجنة. هكذا يعلن هذا الجندي عن وضعية وجوده في ساحة القتال، إنه جندي لم يخرج من بيته أشراً وبطراً ورياء الناس، ولم يخرج إلى المعركة خوفاً من الفصل والعقوبة، ولم يخرج إلى المعركة من أجل الترقية والوظيفة، ولم يخرج إلى المعركة ليزين له صدره بالنياشين والأوسمة، ولم يخرج إلى المعركة دفاعاً عن قومية منتنة أو وطنية هابطة. ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكن اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فأموت فأدخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع، ألا إلى الله تصير الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد كانت غزوة خيبر واحدة من الوقائع التي حطمنا من خلالها النفسية اليهودية، وأذقناها مرارة العيش وعلقم الحياة يوم كنا أمة القرآن والسنة نقرأ قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فتلتهب صدورنا حماسا وتمتلئ قلوبنا يقينا بموعود الله، فلا نخاف يهود ولا من وراء اليهود. وكنا نقرأ قوله تعالى:
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
فننفض أيدينا من أيدي البشر والدول والأمم كلها، ونقطع الآمال من الخلق أجمعين، ونعلق الرجاء برب العالمين، وتمتد أعناقنا إلى فاطر السماوات والأراضين، نستمطر النصر منه وحده دون غيره. وكنا نقرأ قوله تعالى:
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
فنصنع من الشباب أسودا ومن الفتيان فهودا، لا يعشقون من الألوان إلا الأحمر المتفجر من رقاب الأعادي، ولا يجيدون من الصراخ والعويل إلا صيحات الله أكبر يا خيل الله اركبي. أما اليوم فقد استأسد يهود وانتكست الأوضاع رأسا على عقب، يوم نحي الإسلام بعيدا بعيدا، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاحتل اليهود بلادنا، وظلوا أكثر من 50 عاما يحتلون أرضنا شيئا فشيئا، ويوسعون مملكتهم رويدا رويدا. وحين وثق اليهود بما لديهم من قوة، واطمأنوا إلى ما يتميزون به من تفوق، وعلموا أن ليس عند خصمهم سوى الشجب والاستنكار، وأن هذا الشجب والاستنكار ما هو إلا كالخيال الذي يوضع للطير لحماية الزرع منه، فمتى علم أن هذا خيال لا يضر ولا ينفع سطى على جميع الحبوب الزراعية فلم يبق منها شيئا. وهكذا اليهود، لذا أصبحوا لا يترددون عن المجاهرة بمصادرة مزيد من أراضي المسلمين في فلسطين، ومن سفك لدمائهم دون شفقة أو رحمة، ومن انتهاكات لأشرف مقدساتهم. نعم، هذه هي الحقيقة شئنا أم أبينا. وما الذي يخشونه بعد أن تبين لهم تخاذل المسلمين أمامهم؟ وإلا فما معنى أن يجلس المسلم واليهودي على طاولة واحدة وليس بيننا وبينهم نقطة التقاء أبدا، مهما طال الزمن ومهما سفكت من دماء ومهما انتفش الطغاة من يهود وغيرهم؟ ثم ما هو الغرض من جلوس المسلم أمام اليهودي في طاولة واحدة؟ أليس الحق لنا؟ فإذا كان الجواب بنعم وهو الوحيد لا سواه، فكيف نتفاوض على قسمة حق من حقوقنا بيننا وبين إخوة القردة والخنازير؟ وإن من المؤسف له ما نسمعه من البعض أن من الثوابت والمسلمات لديهم أن لليهود شيء من أراضي فلسطين، والحق أن ليس لهم شبرا واحدا، وإنما هو الاغتصاب والاعتداء والوعود البلفورية المفترية. وأما الأصل في خلافنا مع اليهود فليس حول قطعة من الأرض أو نهر من الماء فحسب. ومن كان يظن أن لا خلاف بيننا وبينهم إلا على الأرض والهواء والماء فهو غبي مغفل، أحمق مشلول النظرة الواقعية، لا يفقه شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعاني أمية فاضحة في قراءة التاريخ وتتبع السنن. إن الخلاف الأصلي مع اليهود خلاف عقدي بالدرجة الأولى، ولن يلتقي الطرفان في وسط الطريق، ولن تكون هناك أنصاف حلول. فالحل الوحيد إما أن يسلم اليهود أو أن يتهود المسلمون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود يريدون كل شيء في مقابل لا شيء، يريدون مزيداً من الهيمنة، ومزيداً من السيطرة، ومزيداً من الأراضي، ومزيداً من الأنهار المسروقة، ومزيداً من الانفتاح الاقتصادي وفتح الأسواق لمنتجاتهم، مقابل مزيداً من الإهانات ومزيداً من الركلات والصفعات الموجعة. ولن يألوا جهداً في ذلك، ولن يرضوا إلا بإجلاء جميع المسلمين من أراضيهم حتى لا يبقى في أرض فلسطين مسلماً واحداً، بل ولا عربي واحد. فعلينا أن نعيد حساباتنا مع إخوة القرلة والخنازير، وإنما أخذ بالقوة لا يمكن أن يستعاد إلا بالقوة. وأما التباكي على عتبات مجلس الأمن أو هيئة الأمم أو غيرهما فهو حيلة البائس الضعيف. ورغم ذلك أبدع الطواغيت الكبار في إيهام المسلمين بشرعية مجلس الأمن وقداسة ما يصدره من قرارات، فانساقوا وراءهم وأصبحت غاية المنى لديهم مجرد إدانة لإهانات يهود المتتابعة. ومع ذلك فهم يحرمون منها لتظل الإدانة هي الحلم الذي يتمنونه ويكافحون من أجله. إن الطريق إلى القدس واستعادة الأقصى لا يكون بعقد مزيد من المؤتمرات العاجلة والآجلة، ولا بعبارات الشجب والاستنكار، ولا بإرسال الوفود إلى العواصم الكبرى لكسب عطفهم وتأييدهم. إن الطريق إلى القدس لا يكون إلا بالعودة الجادة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. الطريق إلى القدس حين تعاد إلى القرآن هيبته ومكانته، فينقل من أدراج المساجد إلى مجالس الحكم وصنع القرار، وينقل من رفوف المساجد إلى ساحات القضاء وفض المنازعات، وينقل من رفوف المساجد إلى الوزارات والهيئات والإدارات وقنوات الإعلام والتعليم كلها. الطريق إلى القدس يوم تعود الهيمنة إلى سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتبوأ مكانها الطبيعي كمصدر ثاني من مصادر التشريع، فلا كتاب أخضر ولا أحمر. الطريق إلى القدس يكون بإعداد الشباب المجاهد وتربيته على الفضيلة والاستقامة، وحمايته من اللوثات الفكرية الوافدة والدعوات الانحلالية الهابطة، وربطهم بأسلافهم من صانعي الأمجاد وفاتحي الأمصار ومغيري مسار التاريخ. الطريق إلى القدس يكون بإدراك المؤامرات العالمية ضد الإسلام والعولمة الجديدة ضده، وأنه لا كبير فرق بين اليهود والنصارى الصليبيين، فلقد بلت البغضاء من أفواههم مراراً وتكراراً، وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وأخيراً الطريق إلى القدس يكون بالالتفاف حول العلماء المخلصين، العلماء العاملين ممن نهج منهج السلف، وأخذ الرأي عنهم، وتوحيد الكلمة والتناصر فيما بين المسلمين، عملاً بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق والفاروق عمر وذي النورين عثمان وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عنا معهم بإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصرهم في الفلبين، اللهم انصرهم في أندونيسيا، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، وضعاف إلا بك فقوهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أهلك اليهود والنصارى والروس الملحدين وسائر الكفرة أجمعين، اللهم أمزقهم شر ممزق، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أثبت صدور المسلمين بنصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أبدل هذه الحال إلى حال خير منها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للخطيب ما قدم وجعله في ميزان حسناته يوم يلقاه. والآن أحبتنا الكرام مع وقفات قصيرة ويوم خيبر. كانت خيبر قبل فتحها وكرا للدسائس والتآمر، ومركزا للتحرشات وإثارة الحروب على المسلمين، وأهل خيبر هم من حزبوا الأحزاب على المسلمين، واتصلوا بالمنافقين للتعاون مع بني جلدتهم بني قريظة. أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إلى يهود خيبر يحذرهم قائلا: خذوا حذركم ولا تخافوا منه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عددكم وعدتكم كثير، وقوم محمد شرذمة قليلة، عزل لا سلاح معهم إلا قليل. وقد خيب الله ظن المنافقين، إذ كانت الغنائم في هذه الغزوة كبيرة، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقال المفسرون في قوله تعالى:
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
أن المغانم الكثيرة هي خيبر. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة وهم 1400 صحابي رضي الله عنهم أجمعين. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب خيبر فقال: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. لما دنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الحصن، نظر يهودي من أعلى وسأله: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. في هذه المعركة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. كان مجموع شهداء المسلمين 16 شهيدا، وقيل 18، ومن اليهود 93 قتيلا. وإلى لقاء جديد مع إصدار جديد من إصدارات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض.
وتاريخا يفض براحتين لآلية تنشر الوهج المبين جنود محمد ستهب توفي بعهد صادق لله فينا وتاريخا يفض براحتين لآلية تنشر الوهج المبين جنود محمد ستهب توفي بعهد صادق لله فينا دعاء أبيه إبراهيم بشرى يرجع من صداها المرسلون أولئك ليس من نسب إليهم ولا رحم يشد المدعين سوى الإسلام عاصرة وقربا يوثق من عراها المؤمنون فعجبا لمن نسخوا قرودا جزاء الكافرين المعتدين ومن عبدوا على الأهواء عجلا على دنس الضلالة مبلسين فوعجبا لمن نسخوا قرودا جزاء الكافرين المعتدين ومن عبدوا على الأهواء عجلا على دنس الضلالة مبلسين إلهي أين أبنائي وقومي ومن رفعوا على شرف خصوما إلهي أين أبنائي وقومي ومن رفعوا على شرف خصوما إلهي أين أبنائي وقومي ومن رفعوا على شرف خصوما إلهي أين أبنائي وقومي ومن رفعوا على شرف خصوما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.